الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 51 بعد 100 الأولى في 13 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف، والذي يبث ابتداء من اليوم في 8 مساء بتوقيت مصر، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد للبيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية لمشاهدتها من حين لآخر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ويرزقنا وإياهم ثباتا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا، هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية لرؤيتها من حين إلى آخر؟ الجواب: لا يجوز هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لعن الله المصورين. ولا يجوز الاحتفاظ بالصور، وذلك لحديث مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما على عائشة رضي الله عنها فوجدها وقد سترت جدارها بستر وعليه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وأستغفر الله، ما الذي جرى؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فدل هذا على أن الاحتفاظ بهذه الصور محرم، سواء كانت الصور معلقة أو كانت في ألبوم أو غير ذلك من هذه الأشياء، بل يجب تمزيقها وطمسها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الواجب على الإنسان ألا يترك صورة إلا طمسها، كما جاء في غير مسلم بلفظ الصورة: ألا تدع صورة إلا طمستها. فيتعين على الإنسان طمس الصور لا الاحتفاظ بها، ولهذا لا يجوز الاحتفاظ بها خارجة في ورقة أو على جدار أو في البوم أو غير ذلك، بل الواجب طمسها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية كذلك من الأخ أحمد، يقول: إذا كان لي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يجوز لي أن أقوم بعرض صورتي الشخصية لكي يتمكن الناس من معرفة صاحب الصفحة؟
الحمد لله رب العالمين. أما الصور التي تكون في داخل الأجهزة، جهاز الهاتف أو جهاز الفيديو أو غير ذلك، فقد اختلف أهل العلم هل يتناولها التحريم أم لا على قولين، والذي يترجح عندنا أنها ليست من الصور التي يحصل بها المضاهاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي وجاء أيضا الذين يضاهئون خلق الله، فهذه الصور لا مضاهاة فيها لأنها ليس لها جرم ثابت يحتفظ به، وليست لها صورة في الخارج، بل هي في جهاز إن أغلقت ملف تلك الصور راحت، فلم يعد لها شيء كصورة المرآة. ومع ذلك لا نرى للإخوة ولا للدعاة ولا لغيرهم أن يظهروا صورهم على الصفحات وأن يظهروا بهذه الصور، أولا لأنه ليس فيها ولا لها فائدة من جهة الدعوة، الأمر الثاني أنه ليس فيها نفع مطلقا، الأمر الثالث أنه قد يحصل بهذه الصور فتنة سواء من جانب الرجال أو من جانب النساء، ولا شك أن هذا أقبح سواء كانت المرأة محجبة أو كانت المرأة كاشفة عن وجهها. فالذي نرى من جهة مسلكية ودرءا للفتنة وسد للذرائع أن لا يصور الإنسان نفسه على هذه الصفحات لأنها قد تكون ذريعة للافتتان بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي أحمد، يقول: كنت في العمل ولما ذهبت إلى المنزل توضأت وصليت المغرب، وفي الركعة الثانية عند التشهد أذن للعشاء، فهل أكمل الصلاة أم أقطع صلاتي؟ ولو أكملت الصلاة فهل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الإنسان يصلي الصلاة ثم أذن الصلاة الأخرى كأن يكون يصلي المغرب ثم أذن العشاء، فهنا يجب عليه الإتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فعليه أن يتم الصلاة حتى ولو كبر ويقرأ الفاتحة ثم أذن المؤذن، فعليه أن يتم صلاته وألا يخرج منها. وما الداعي أن يخرج منها؟ الواجب عليه أن يصلي الصلاة حتى يتمها، لكنه يأثم إن أخر الصلاة إلى الوقت الذي لا يدرك فيه ركعة، فإنه يأثم لأنه يكون مفرطا. أما إذا كان نائما أو كان ساهيا فلا حرج عليه. الحديث أنس رضي الله عنه ابن مالك عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. على كل حال عليه إذا أذن المؤذن وهو في صلاته أن يتم الصلاة ولا يخرج منها، إنما التي يخرج منها هي صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة كما عند مسلم فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان في ابتداء صلاته أو كان لم يدخل في صلاته فعليه إذا لم يدخل ألا ينوي النافلة، وإذا كان قد دخلها وكان بعد التكبير فعليه أن يخرج. أما إذا صلى ركعة فعليه أن يتم صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ محمد، يقول: رجل عنده ثلاث بنات وإخوة من الذكور والإناث، ويملك بيتا وقطعتين أرض، فهل إذا أراد أن يكتب للبنات البيت لتأمين مستقبلهن وأن يبيع قطعة من الأرض للحج هو وزوجته، وباقي المبلغ يعطيه لبناته ويترك القطعة الباقية من الأرض لجميع الورثة، هل يلحقه إثم بهذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين، على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يخص بعض الورثة بشيء، سواء كان الورثة أولادا أو كانوا إخوة وأخوات أو كان إخوة يشاركون بنات كما ذكر السائل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر قد قسم التركة بالعدل، هذا في الميراث. وأما في الهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وليس الأمر خاصا بالأولاد وإنما لسائر الورثة. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الأولاد كما في حديث البشير لما خص النعمان بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأنه كان له أولاد، وإلا فالحكم يتناول. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولادي في الهبة فلأنهم جميعا يتساوون عنده في الهبة، وكذلك أيضا سائر من له حق في ماله. أما إذا أنفق على بناته بحسب الحاجة فلا إشكال، فما كان من قبيل النفقة فلا يلزم فيه ماذا؟ العدل بمعنى أنه يعطي للآخر مقابل ما أنفقه على هذا طالما أنه أنفق عليه للحاجة. أما من كان من قبيل التملك فلا يجوز أن يخص بعض الورثة بشيء دون آخر، وإنما عليه أن يعدل بين الجميع، وعليه فلا يجوز له أن يكتب البيت للبنات ولكن أن يبيع شيئا فيحج به هو وزوجته، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أما أن يخص بناته ببيت أو بمال أو كذا فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنوفة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ محمد. هذا بالنسبة لماذا؟ غيرت من وشك من؟ الزوجة؟
الزوجة شفنا يعني.
الزوج مع الزوجة ولا الزوجة مع الزوج؟
الزوج مع الزوجة شفنا. الزوج بيشتكي من زوجته بعد 30 سنة زواج، ان هو اخ يعني بيسألني بيقول لي هو عايز يفارق مراته، ايه المشاكل فيه؟
نعم
تمام. الشك ده يعني يمدى يعني مكروه على كل حال او مكروه على كل حال؟
نعم. نعم نعم تابع معي أخي محمد. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمد عن غيرة الرجل على امرأته، وهل هناك فرق بين الغيرة والشك؟ الجواب، أما عن الغيرة على الأهل المنضبطة بضابط الشرعية أن يغار على أهله فلا يرضى فيهم السوء ولا يوافق فيهم على مخالفة الشريعة، كأن تترك المرأة الحجاب الشرعي أو أن تتساهل مع الرجال في الكلام أو أن تختلط بالرجال من غير داع ولا غير ضوابط أو أن تخلو بأقاربه أقارب الزوج أو غيرهم أو غير ذلك، فإذا غار الزوج على امرأة من هذا القبيل فهذه غيرة محمودة، والغيرة محمودة في الإنسان إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه لما جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت لو وجد رجل مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم يأتي بأربعة شهداء أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأربعة شهداء. فقال سعد يا رسول الله والله لو رأيته لعالجته بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث، وهذا حديث صحيح، وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله، وغيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فهذه الغيرة محمودة إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع. الغيرة التي تكون على الأعراض، فإن كثيرا من الناس والأسف الشديد قد سلبت غيرته أو قلت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. ومن الديوث؟ هذا الذي لا يغار على أهل بيته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدياثة وهي أن يرضى الرجل على أهله السوء، هذا لا ينبغي وليس هذا من خصال المسلم، بل الواجب على المسلم أن يغار على امرأته وأن يغار على أهله وأن يغار على حريمه، وهكذا ينبغي عليه ذلك. هذه هي الغيرة الشرعية التي تنضبط بضوابط الشرع. لكن إن زاد الأمر عن حده فمنعها مباحا، كأن يمنعها أن تجلس مع أبيها وليس يشك فيه ولا يتهم، أو مع أخيها ويقول أنا أغار عليك من أخيك أو أغار عليك من أبيك أو أغار أن تذهبي إلى بيت الأبي، فهذه ولا شك غيرة غير محمودة، لأنه يمنع مشروعة، أو قد يغار عليها من ولده مثلا، فهذه غيرة غير مشروعة لأنه تجاوز بذلك الحد الشرعي. هذا عن الغيرة وضوابطها وحكمها. أما الشك والظن في الأهل فإن هذا الشك على قسمين: شك له قرائن، شك له قرائن، كأن يشك الرجل في امرأته لهاتف وجد بعض المكالمات المشبوهة عليه أو بعض الصور، فلما سألها قالت ما أدري من، رجل كان كذا وكان كذا، وتتلعثم في الجواب. فهذه قرائن تدل على أن سير المرأة سير غير حسن. كذلك أيضا بعض اللقاءات، تذهب إلى محل ما وتذهب إلى هناك وتشتري منه وتقف عند البائع فترة طويلة، أو قد تكون داخلة عنده في المحل أو كذا. فهذا الأمر نعم ليس فيه يقيني، ليس في يقين ولا قطع بأن المرأة تفعل شيئا محرما، ولكن هناك أمارات، فهذه الأمارات ينبغي بموجبها أن ينصح للزوجة: يا أخي محمد، وألا يبادر بالحكم عليها، لكن يقول: اتق الله ولا تذهبي إلى كذا ولا تفعلي كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، لما عادته صفية رضي الله عنها في معتكفه وقلبها إلى بيتها، فلما رآه رجلان ابتعد، فقال: تعالي، هذه أمكما صفية. فقال: يا رسول الله، أنت رسول الله وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلبيكم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يضع عن نفسه الشبهات وأن يبتعد عن موارد الشبهة. فعلما تكلمين على الهاتف أرقاما مثلا كذا، أو تبقين مع هاتف معين مثلا كذا، أو إلى آخره، أو تذهبين إلى الباعة فتقف عند بائع مثلا فترة طويلة، فعلى المرأة أن تتقي الله. والزوج هنا لا يبادر فيتهم ولا يسكت أيضا، وإنما ينصح بما يقتضيه الحال. والقسم الثاني إنما هو شك محض، ليس توجد قرائن على هذا، وإنما الرجل موسوس أو مريض نفسي أو غيرته غير منضبطة، فيغار على المرأة، فربما يدخل عليه فجدها تكلم أمها مثلا، فيغار على ذلك ويشك في ذلك ويقول: لا، أنت كنت تكلمين أحدا. أو ربما رأها تمشي في الشارع، تذهب تشتري من بائع بأمر عادي لا إشكال فيه، ولكنه يشك غير ذلك. فهذا ولا شك مخطئ، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، بل ينبغي على الإنسان أن يزرع الثقة في امرأته. انتبهوا، ينبغي عليه أن يزرع الثقة في امرأته. ولو أن الإنسان شك في المرأة ووقف عند كل تصرف ليس يشين المرأة، ربما فتح عيني المرأة على المحظوظ. إيه والله، ربما فتح عيني المرأة على المحظوظ. وإنما ينبغي على الإنسان طالما أنه اختار المرأة الصالحة، وطالما أنه اختار المرأة المأمونة، ألا يشك فيها، وإنما يضع لها الأمان إن شاء الله تعالى. إذن هذا تفصيل هذا الأمر يا أخي محمد، الفرق بين الغيرة والشك، الغيرة المحمودة وبين الغيرة المذمومة، بين الشك الذي له قرائن وبين الشك الذي ليس له قرائن. هذا الذي يظهر لنا في الفرق بينهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: رجل كان يصلي ثم ترك الصلاة كلية، فهل هذا ينطبق عليه أنه صلى وترك فلا يكفر، أم يعتبر كافرا في الفترة التي ترك فيها الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن ترك الصلاة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن من تركها جاحدا كفر. اختلفوا في من تركها تهاونا وتكاسلا، هذا عند من أورد الخلافة، وإلا بعض أهل العلم يريد الإجماع في ذلك، وأن الإجماع على كفر تارك الصلاة لأثر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم إسحاق، وقد ذكر ذلك محمد بن نصر البرازي رحمه الله تعالى في كتاب تعظيم قدر الصلاة. لكن على كل، البعض أورد الخلاف في هذه المسألة وقال بأن العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال لا يكفر ونسب ذلك إلى الجمهور، ومنهم من قال يكفر. والذين قالوا يكفر تاركوا الصلاة قد اختلفوا، هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك صلاتين أو يترك يكفر بترك الصلاة كلها على أقوال. وأقرب هذه الأقوال أن يفرق بين ترك الصلاة كلية وبين ترك بعض الصلوات. أما من ترك الصلاة كلية فإنه يكون كافرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، إنما قال ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة ولم يقل صلاة، فدل هذا على أنه يفرق بين صلاة وصلاتين وكذا، ويصلي ويترك، وبين من ترك الصلاة كلية. فإذا ترك الصلاة كلية كفر، أما إذا ترك بعض الصلاة وصلى بعضا فإنه لا يكفر. ويدل على ذلك أيضا حديث عبادة ابن الصامت: في من لم يحافظ على الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا الذي يترجح عندنا، أن من صلى وترك فإنه لا يكفر، أما من ترك الصلاة كلية فإنه يكون كافرا. ونرجح في ذلك الإجماع، لكن لا ننكر على من ذكر في ذلك الخلاف، لأن الأمر هذا قد يخفى. وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم كما ذكرنا، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الصلاة. أما المسألة التي سأل عنها أخونا، وهي أنه إذا كان يصلي ثم ترك الصلاة ولم يعد يصلي، فهل هذا يكفر أم لا؟ نقول من أهل العلم من قال إذا كان ناويا القضاء وكذا ثم مات ولم يقضي فإنه لا يكفر. أما إذا عزم على عدم القضاء فمات فإنه يكفر بذلك، لأنه يكون ناويا على ترك الصلاة غير عازم عليها، فيكون كحكم تاركها كلية. وهذا عندنا فيه نظر، بل إن الذي نرجحه أنه بمجموع حياته إن صلى وترك فإنه يكون تحت المشيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا قد صلى وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة ولم يقل صلاة، فمن صلى وترك ولو كان أنه ترك الصلاة تكاسلا غير جاحد لها إلى أن مات فإنه لا يكفر بذلك. هذا الراجح من قولي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: هل القول بأن العمل شرط صحة للإيمان من منهج أهل السنة، إذا قصد قائله أنه إذا لم يوجد العمل لا يصح الإيمان؟
الحمد لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول وعمل، والقول جزء من الإيمان والعمل جزء من الإيمان، والقول ركن والعمل ركن في جنسه، فلا بد أن يأتي بجنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب. أما عمل القلب فلا بد أن يأتي بجنس كل عمل من أعماله، وأما عمل الجوارح فلا بد أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعبرون عن العمل في الإيمان، يقولون بأنه جزء من الإيمان، ركن في الإيمان، وقصدهم جنس العمل. أما آحاد العمل فمنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون ركنا لا يصح الإيمان إلا به، كما اختلفوا في المباني الأربع. أما جنس العمل فعند الجميع من أركان الإيمان ولابد أن يأتي به. وأما التعبير عن أن العمل شرط صحة في الإيمان فإن هذا ليس بتعبير أهل السنة والجماعة، لكن ممكن أن يطلق على أحد العمل، يقال مثلا: حسن الخلق شرط في كمال الإيمان، أداء الزكاة وكذا شرط في كمال الإيمان. مثلا إذا كان يرى كفر تارك الصلاة فيقول: الصلاة شرط في صحة الإيمان، يعني يشترط لصحة الإيمان كذا. أما منزلة العمل من الإيمان فهي جزء منه وركن منه في جنسه، فلا يصح الإيمان إلا بهذا. هذا هو تعبير أهل السنة والجماعة، ونبتعد عن لفظة العمل شرط صحة في الإيمان، أو الأعمال الصالحة شرط صحة في الإيمان، أو الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، فإن هذا ليس من تعبير أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ الحسيني، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك.
مرحبا أخ الحسين. تفضل.
سؤال، امرأة تزوجت رجل وكانت لا تنجب، ثم مات الرجل عنها في مثلا في منذ زمن طويل جدا يعني.
نعم.
في الثمانينات أو غير ذلك.
نعم.
ثم ترك هذا الرجل عربة.
نعم. نعم.
ثم هذه المرأة اللي كان له إخوة، فقالوا يعني شفويا لا نريد شيء.
نعم.
فيه يعني لم يكن شهود على ذلك وغير ذلك.
نعم.
ثم ماتت هذه المرأة. نعم. غيرت أولا، ثم غيرت عين الطيارة إلى بيت.
نعم. فطمعوا بعد ذلك.
أولاد الأخ أخو الزوج اللي مات يريدون أن يرثوا عمهم الذي مات.
إيه نعم نعم. طب هل كان هناك شهود على التنازل؟
لا يا شيخ، ما هو كان أمر شفوي كالعرف كده يعني. كانت امرأة تحسن إليهم وكانوا يعني
لكن
الأمر لها يعني.
لكن هذا كان بين هؤلاء الإخوة والمرأة فقط، يعني ما في أحد اطلع على هذا؟
لا يعني السؤال ورد بهذا الكلام.
نعم نعم. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أخونا الحسيني يسأل عن أن رجلا مات وترك امرأة وبعض الأولاد، ثم إن له إخوة كانوا يرثون فيه، ولكنهم تنازلوا عن حقهم في سيارة كان قد تركها هذا الرجل، وبناء عليه المرأة أخذت السيارة وانتفعت بها، ثم باعت هذه السيارة وحولتها إلى بيت وكذا، ثم ماتت المرأة ومات هؤلاء أيضا الرجال أو هذا الرجل، ثم أولاده الآن يطالبون أبناء تلك المرأة بحق أبيهم في عمهم، فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بمعنى أن الأصل أن لهم في هذا الميراث، الأصل أنه لهم في هذا الميراث، فإن كان هناك بينة أنه ليس لهم، بمعنى شيء مكتوب، عقد مكتوب، شهود، قرائن قوية يطمئن لها القاضي في الحكم، فإذا كانت هذه الأمور موجودة فليس لهم. أما إذا لم يكن شيء موجود من هذا، إذا لم يكن شيء موجودا من هذا، فإنهم لهم الحق في ذلك، مع أننا نميل بقلوبنا إلى أنه لن يترك الرجل ما له من حق حتى تبيع المرأة السيارة وتحول المرأة السيارة إلى بيت، ثم تموت المرأة والرجل يموت ولا أحد يطالب، النفس تطمئن إلى أن الرجل قد تنازل بالفعل، لكن القاضي لا يحكم بما في نفسه، إنما يحكم بماذا؟ بالبينات. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذ أو ليذرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما الأصل عندنا الآن؟ الأصل هو ميراث هذا الرجل في أخيه الذي مات، هذا هو الأصل. هل عندنا ما يرفع هذا الأصل؟ إذن هؤلاء أبناء المرأة هم الذين يطلبون بالبينة أن عمهم قد تنازل، فإن لم يقدموا بينة على ذلك فلأبناء هذا الرجل الحق في هذا الميراث. أقول هذا وأميل في بقلبي ونفسي إلى أن هؤلاء يبتعد أن يكون لهم حق وأبوهم قد سكت عنه، لكن على كل هذا هو الذي يقتضيه الشرع، لعل الرجل طالب المرأة والمرأة جحدت ومنعت، هذا وارد، لعل ما الدليل على أنه رضي وما الدليل على أنه تنازل؟ إذا نعمل بالأصل، فما الأصل؟ الأصل أن لهم حقا إلا إذا كانت هناك بينة ترفع ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من السنبلاوي من الأخ هشام، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ هشام، أنا سأل. نعم.
السؤال الأول
يعني أنا متفرق
بين إثبات الكلام والقول لله جل وعلا؟
إثبات
الإيه؟
إثبات الكلام وإثبات
القول.
يعني
أنا
متفرق
بين الكلام والقول.
أيوة نعم. أخونا هشام يسأل يقول هل هناك فرق بين ذكر صفة الكلام أو القول بنسبة الله سبحانه وتعالى؟ نقول كله واحد، الكلام والقول والنداء والمناجاة والحديث، كل ذلك مما أثبت به أهل السنة والجماعة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا ومن أصدق من الله حديثا. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنثبت الحرف ونثبت الصوت ونثبت الكلام ونثبت القول ونثبت النداء ونثبت الحديث ونثبت المناجاة، كل ذلك استدل به أهل السنة والجماعة على صفة الكلام، والله أعلم.
السؤال الثاني يعني المقابر المرتفعة الموجودة الآن، يعني هل تأخذ حكم المقابر الشرعية في عدم الجلوس عليها وغير ذلك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هشام بالنسبة للمقابر المرتفعة هذه، هل تأخذ الأحكام التي للمقابر الأخرى من النهي عن الجلوس عنها والتغوط عليها وغير ذلك؟ نقول هذه المقابر ينبغي هدمها مع القدرة، مع القدرة، وهذا لولاة الأمور أو للناس، كل يهدم مقبرته. لحديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها وتمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. ولكن هل تأخذ هذه المقابر هذه الأحكام؟ الله أعلم. لكن الذي يظهر لي أن هذه الأحكام لا تتناول هذه الأبنية، فالذي أرى أنها ليست مقابر، هذه بيوت وأبنية وليست مقابر، إنما المقابر تطلق على المقابر الشرعية وهي مكان في بطن الأرض. فما القبر؟ القبر مكان في بطن الأرض، فإن كان بشق فهذا هو الشق، وإن كان بلحد فهذا هو اللحد. أما هذه الأبنية خارجة عن القبور، خارج عن القبور. هذه يا أخي هشام أبنية على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البناء على المقبرة، قد نهى عن البناء على المقبرة، فهذه أبنية على القبور وليست قبورا. هذا الذي يظهر لي أنها أبنية على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البناء على القبور، فهذه أبنية على القبور وليست قبورا، والواجب هو الدفن في باطن الأرض بشق أو بلحد، واللحد أولى، والله أعلم.
السؤال الثالث، يعني إذا أراد بعض الناس هدم بيتي يأتي بالمقاول وتكون أجرة الهدم هي الحديد الموجود في المنزل،
نعم،
يعني هل هذه صورة جيدة؟
نعم،
يعني الحديد الذي يخرج من المنزل يكون هو أجرة
المقاول؟ إيه نعم نعم نعم، بارك الله فيكم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هشام في المقاول الذي يأتي إلى رجل يريد أن يهدم بيته، فيقول له صاحب البيت اهدم البيت وخذ الحديد وما فيه من أبواب وشبابيك وغير ذلك، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب، نقول لا بد في الأجرة أن تكون معلومة، ولكن هذا العلم طارة يعرب بالقدر، إذا كان مالا يقال 100 جنيه 1000 جنيه أو كذا، وطارة يعرف بالرؤية، وطارة يعرف بالمسافة بالذراع، وطارة يعرف بالعدد، وهكذا على حسب. المهم لابد من العلم. فالذي يحصل الآن يا أخي هشام هو أن هذا المقاول يأتي فيعاين البيت، وهذه المعاينة يتوقع أن فيها حديث كذا والشبابيك والأبواب وغير، يطلع ثم يوافق على هذا الأمر. فالذي نرى أن هذا من المعلومية، هذا معلوم، هذا معلوم، وإن لم يعلم كم كيلو بالضبط، لأنه ما يقول الرجل صاحب البيت أنت تهدم لي البيت على 100 كيلو حديد وهذا المبنى فيه 100 كيلو حديد، لا، إنما يقول على حديد هذا البيت، على خشب هذا البيت، فهذا لا بأس به. كما تشتري أنت فدان قمح، كما تشتري أنت مثلا فدان أرز، هذا لا إشكال فيه، تشتري ما هو أمامك بغض النظر عن القدر، فإنما تأخذ أنت ما يظهر لك من هذا المبنى. وكما تشتري أنت البيت، أنت لو اشتريت البيت والبيت معلوم أن فيه لبنات وأن فيه الحديد وأن فيه الأعمدة وأن وأن وأن، لكن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. فالمعلومية برؤية البيت وما فيه من أثاث يأخذه هذا الرجل وأشياء يأخذه هذا الرجل، هذا معلوم وليس مجهولا، لكن بشرط ما يقول صاحب البيت تهدم البيت وتأخذ ما فيه على أنه طن حديد أو طنين، لأن هذا مجهول، هذا مجهول، إنما يقول خذ ما فيه من الحديد، خذ ما فيه من الحديد، خذ ما فيه من الخشب، خذ ما فيه من كذا، هذا معلوم ولا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة عبر الاتصال الهاتفي من الأخ علاء، نستاذنكم شيخان في استقباله.
نعم. وعليكم السلام وبركاته أخ علاء. نعم. نعم. نعم.
وما الفرق بين هذه الصورة وبين الاتفاق على يعني ما يخرج من اللبن ضرع وكذلك ما يخرج من سمك في الماء وخلال.
نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين. أخونا على له تعقيب على الجواب على السؤال الذي هو أخذ المقاول مقابل الهدم الحديد الذي يكون في البيت والخشب وغير ذلك، ويقول أليس هذا يقاس على اللبن الذي يكون في الضرع، وأن هذا الحديد مثلا فيه جهالة، قد يكون جديدا قد يكون قديما قد يكون طنا قد يكون طنين. فأقول لأخينا علاء قد قدمنا القول بارك الله فيك، لو كان الأمر متعلقا بحديد بقدره لما جاز، لو قال تهدم بيتي 5 طن حديد موجودة في السقف هذا لا يجوز، 5 طن، لكن هو ما قال 5 طن ولا قال 10 طن ولا قال 2 طن ولا قال 2.5 ملي أو 3 ملي ولا 6 ملي ولا 12 ملي ولا 15 ملي. لو جعل أي شيء من هذه التقديرات، احنا نبأنا على هذا في السؤال، فإن هذا لا يجوز، إنما هذا يأخذ جملة، يقول أخذ كل ما في البيت من كذا، مثل يا أخ علاء ما تشتري فدان قمح أو فدان تبن أو شروة سمك أو غير ذلك، هل يقال هذا لا يجوز لأنها قد تكون 5 كيلو 10 كيلو؟ لو كان البيع بالكيلو لما جاز، ولو كان هنا الأجرة مقابل الطن ما يجوز، ولكن هذا مقابل شيء يعلم بماذا؟ يعلم بالرؤية وليس يدخل فيه التقدير. هذا السقف يقينا في حديد 2 لينية 3 لينية، أنا راضي 2 لينية 3 لينية قديم حديث ما فيه إشكال، هذا السقف فيه حديد وهذا البيت فيه خشب، ولهذا أنا أقول أنا أهدم هذا البيت مقابل ما فيه وأنا راضي، وأطلع البيت وأشاهد البيت، فهذا يكفي. مثل ما تشتري أنت بيتا مثل ما تشتري أنت بيتا. البيت بدون أعمدة له سعر 100,000 مثلا، البيت الذي له أعمدة ب150. صارت الأعمدة مؤثرة يا علاء ولا لا؟ مؤثرة. طب أثر الأعمدة في ماذا؟ في الحديد. طب الحديد معلوم ولا مجهول؟ هذا الحديد بالنسبة لك مجهول، لكن البيع ليس للحديد وإنما للبيت. وهذه القاعدة التي لو تذكر قد علمناها إياكم، يغتفر تبعا ما لا يغتفر ماذا؟ استقلالا. فلو أن العمل كان مقابله الحديد هذا الاستقلال لما جاز، إذا كان بقدر معين، إذا كان بقدر معين. لكن لو قال أخذ الحديد قليل كثير أنا أخذ الحديد، هذا لا إشكال فيه لأنه راضي، إن كان قليل فهو راض وإن كان كثير فهو راض. أما عن بيع اللبن في الضرع فإنه إن وقع تبعا للبهيمة، فالبهيمة الحلوب سعرها يختلف عن بهيمة غير الحلوب. لكن أنا ما أبيع لبنا، أنا أبيع بهيمة، لكن هذه البهيمة فيها صفة اقتضت زيادة السعر وهي أنها بهيمة حلوب. لكن البيع لا يتجه إلى الحليب ولا إلى اللبن. لكن لو اشتريت اللبن في الضرع فإن هذا لا يجوز، لأنه قد لا ينزل، هذه واحدة، قد لا ينزل، فإنه بالنسبة لي هذا اللبن الذي في الضرع مجهول، قد لا ينزل لبن، وإن عينت قدره فقد يزيد قد ينقص. إنما هذا لا علاقة له بهذه المسألة، إنما هذه المسألة تتبع ماذا؟ تتبع مثل بيع البيت بما فيه من حديد وكذا، فيغتفر طبعا ما يغتفر استقلالا. والأمر الثاني أن العلم الحاصل في هذه المسألة إنما هو علم حاصل بالمشاهدة لا بالقدر. فإنني أرى سقفا فعلا، هو ما قال حديد وذهبت فوجدت خشبا، البيت معروش بالخشب، لا البيت معروش بالصبة، ومعروف ان ما في صبة تستقيم الا بحديد، لكن هل حددنا القدر؟ لا ما حددنا القدر. اذا لا اشكال ان شاء الله، اذا لا اشكال ان شاء الله. والخشب اراه امامي، فهو يأخذ الخشب ويأخذ الحديد ويأخذ ما في هذا البيت من هذه الاشياء، وهذه الاشياء معلومة مرئية امامي. اما الحديد فمعلوم بالسقف، واما الخشب فمعلوم بالرؤية التي امامي، فرؤية هذه القطاع. فافترق هذا عن ماذا؟ عن بيع اللبن في الضرع، فانه قد لا ينزل، قد لا ينزل، او ان حددت قدرا فقد يختلف القدر. ولهذا مثل هذه الصورة لو حددت فيها قدر حديد هذا لا يجوز، لان هذا مجهول. لو حددت فيها قدر حديد ونوع حديد فإن هذا لا يجوز، لكن هذا مثل ما نسميها على شروة، شروة، أنت أخذت هذا الشيء شروة، والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول لي جار يمتلك صالون حلاقة وعالم الحكم الشرعي في تحريم حلق اللحية والنمص، ومن وقتها وهو يشعر دائما بضيق في الصدر وتأنيب في النفس، فهل من نصيحة له؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ الحلاق ينظر إليه وإلى عمله، إن كانت حلاقته على وجه المشروع يحلق شعرا ليس فيه التشبه وليس يحلق لحية ولا يعمل نمصا للرجال ولا غير ذلك، بل كان عمله مشروعا، فلا يترك هذا العمل، فهو عمل مباح، يحلق شعرا يحلقه على وجه المباح، هذا عمل مباح ولا إشكال فيه. أما إذا كانت هذه الحلاقة لما يخالف الشرع كأن يحلق اللحية وأن يضع نمصا وغير ذلك، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. فإما أن يحول عمله إلى عمل مشروع، وإما أن يغلق محله. ولا ينبغي لهذا الأخ أن يجد في نفسه شيئا، ولا أن يأتيه أن يأتيه الشيطان ويقول له الرزق ومن أين يطعم أبناؤك وأولادك وغير ذلك، ويعده الفقر. والله عز وجل قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالمعاصي، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لهذا نقول لأخينا بارك الله فيه، وأسأل الله عز وجل أن يثبته، وقل لأخي هذا ليس الأمر سهلا يا أخي، أنا أعلم والله أنت في مهنتك منذ سنوات وليس الأمر سهلا، وقد يقف ضدك أبوك وأمك وزوجك وأولادك بل وكثير من المجتمع، أنا أعلم ذلك، لكن عليك يا أخي أن تنظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الرزق ليس في يد أبيك ولا في يد أمك ولا في يد أبنائك ولا في يد زوجتك، إنما الرزق عند الله سبحانه وتعالى وبيده عز وجل. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى واستمع إلى قول الله عز وجل: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أبشر بالمغفرة يا أخي وأبشر بالفضل من الله. يا أخي بارك الله فيك، كم تساوي هذه المغفرة وكم يساوي هذا الفضل؟ بكم لو كنا نشتريه؟ والله الدنيا كلها لا تساوي سبحان الله ولا تساوي ذرة في فضل الله سبحانه وتعالى. ها هي المغفرة قد قربت إليك، وها هو الفضل على أعتاب ذلك يا أخي. فلا تنظر إلى محل تغلقه أو إلى نشاط تغيره، ولكن انظر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت الآن يا أخي هذا بإذن الله دليل على قوة الإيمان في قلبك، فلا تلتفت ولا تضعف، فإن أصعب لحظة على الشيطان هي لحظة التوبة. إي والله هي لحظة التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها، والشيطان يحول بينك وبين هذه التوبة. فأقبل على ما يحبه الله وعلى ما يرضي الله، وابتعد عما يسخط الله. وأقول لك يا أخي إن بقاءك على هذه المعصية لن يزيد في رزقك، بل رزقك حاصل لا يتقدم شيء منه ولا يتأخر. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. عليك بهذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فأقول لهذا الأخي الحلاق الذي لم يتمكن من أن يعمل الحلاقة على وجه المشروع ويضطر لإغلاق هذا المحل: أبشر، فقد أغلقت بابا من أبواب المعاصي، فإنك كنت تأكل الحرام، وكنت تطعم أولادك الحرام، وكنت تطعم زوجتك الحرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم يا أخي، فقد أمرك الله سبحانه وتعالى بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فكل الطيب واعمل الصالح وثق بما عند الله سبحانه وتعالى، واعلم إن شاء الله أن الله سيجعل لك مخرجا، ليس هذا مني وإنما من ربي سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولعلك تسأل أخي عن حكم بيع الأدوات التي تكون في هذا المحل من كرسي ومن أدوات وغير ذلك، فأقول لك يا أخي بارك الله فيك، إن كنت تسأل عن هذا لأنه لا بد أن تسأل عن هذا، فأقول لك مثل هذه الأدوات وهذه الأشياء بارك الله فيك، أقول إن كانت تعطى لرجل سيعمل بها العمل المباح فلا بأس ولا حرج، أما إن كانت تعطى لرجل غلب على ظنك أو تيقنت أنه سيمارس بها المهنة ممارسة غير شرعية فلا تعطيها له يا أخي، ولا يجوز لك أن تبيعها له، لأنها إذا حرمت عليك حرمت على غيرك. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقبل أن أختم معك هذا السؤال يا أخي بارك الله فيك، أقول هذه فرصة قد قدمت لك، فلابد أن تنجح فيها إن شاء الله، وأقبل على الله وضع حاجتك عند الله، ولا تقل كيف أعيش وكيف أرزق وكيف وكيف، ضع هذا عند ربك سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى جواد كريم. فثق بما في يد الله أعظم من ثقتك بما في يدك، واعلم أن رزقك لن يضيع منه شيء بل هو مقدر يا أخي، فلا تتلعثم ولا تتأخر، وخذ قرارك في لحظة، فقد تموت وأنت في محلك، و اترك هذا حتى إن مت وجاءك الموت مت على طاعة، والله يتولى أولادك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز نفسه بسين، يقول: أرجو التفصيل في مسألة زكاة النقود.
الحمد لله رب العالمين. زكاة النقود هي زكاة الذهب والفضة، فأصلها زكاة الذهب والفضة. والإسلام جعل النصاب في الذهب 20 دينارا، وهو ما يساوي بغرامات الذهب اليوم 85 غراما من عيار 85، أو 97 غراما من عيار 21، أو 13 غراما من ومئة من عيار 18 أو 18. فإذا كان عندك مال يكافئ هذا أو يكافئ ويساوي من الفضة 5 أواقي، وهي ما تساوي 200 درهم، وبالوزن المعاصر ما يساوي 595 غراما من الفضة. إن كان عندك مال يساوي هذا أو ذاك وجبت عليك فيه الزكاة. ولا تحسب المال على نصاب الذهب فقط، بل بالأحظ للفقير. وبهذا أفتى جمهور علمائنا من المعاصرين من اللجان والعلماء أن الإنسان إنما يحسب زكاته على المقدار الذي فيه حظ للفقير. والذي فيه حظ الفقير هو ماذا؟ هو نصاب الفضة الآن. والفضة الخالصة الآن النقية تساوي تقريبا 10 جنيهات، هذا بالنسبة الخالصة غير المنقوشة. الخالصة تساوي اليوم حوالي 10 جنيهات، فإن ضربت هذا في 595 أو 600 تقريبا، يعني 6000 تقريبا، هذا نصاب الفضة اليوم. فتخرج هذا إذا كان عندك مال يساوي 6000، تخرج عن ذلك ربع العشر. هذا بالنسبة لزكاة الأموال، سواء كانت هذه الأموال نقودا عندك في البيت تضعها في خزينة، أو كانت في أرض تتاجر بها، أو كانت في عقار تتاجر به، فهذا كله تخرج زكاته، وهو ربع العشر. يعني في لكل 100,000 2.5، وفي كل 40,000 تخرج 1,000. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخان في استقبالها.
نعم.
بعض الناس يعني يتكلم ويقول يعني الواجب على طلاب العلم ألا يتحدثوا مع العامة في أمور المعتقد، مثلا في مسائل الأسماء والصفات وهذه الأشياء، فما صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أخونا عماد يقول بعض الناس يقول لا تتحدثوا مع العوام في بعض المسائل كمسائل الأسماء والصفات وغيرها، فما صحة هذا الكلام؟ نقول هذا كلام باطل ولا شك. أليست أسماء الله عز وجل وصفاته من الدين الذي ينبغي أن يعرفه العامي والمتعلم؟ أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يوحد بأسماء وصفاته، أليس الأسماء والصفات من توحيده سبحانه وتعالى؟ توحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فلا بد العوام أن يعرفوا أسماء الله عز وجل وأن يعرفوا صفات الله سبحانه وتعالى حتى يدعوه العوام بها. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لكن يا أخي بارك الله فيك، نخاطب العوام بالطريقة السهلة، يعني لا أتي إلى العامي وأقول تعالى فمنهج الأشاعرة كذا، ومنهج الكلابية كذا، ومنهج المتردية كذا، ومنهج المعتزلة كذا وكذا، هذا قد لا يستوعبه العوام. وإنما نحدث العوام بالقدر الذي يستوعبه العامي مني، لكن لا أترك هذا الشيء، فهذا من توحيد الله عز وجل ومن أنواع التوحيد. كيف نترك الكلام مع العوام في توحيد الله، سواء كان توحيد أسماء وصفات، أو كان توحيد ربوبية، أو كان توحيد ألوهية، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، نحن نتحدث مع العوام في الدين كله صغير وكبير. فإن العامية مأمور أن يدخل في الإسلام كله، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة، فالعقيدة والعبادة والمعاملة، كل هذا ينبغي على العوام أن يعلموه، لكن بالطريقة السهلة، لكن بالطريقة التي يستوعبها العامي. ففرق بين العامي في استيعابه وبين طالب العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من المنصورة من الأخ كريم، أستاذنكم شيخان في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. تفضل. نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل الأخ كريم يقول حكم عمل قناة على اليوتيوب والتكسب من ورائها وفيها إعلانات محظورة وإعلانات نافعة وغير ذلك أو مباحة، فما حكم ذلك؟ سبق أن أجبنا عن مثل هذه الأسئلة وهذا السؤال، ونقول أما حكم عمل قناة على اليوتيوب في حد ذاته هذا مباح، لكن بشرط ألا يعرض إعلانات مخالفة للشريعة، كان يكون فيها صور نساء عاريات أو أن تكون لأمور غير مباحة شرعا، عرض دخان أو عرض خمور أو عرض كذا أو كذا من الأمور غير مباحة، فهذا لا يجوز. والمال الذي يأتي من هذه الإعلانات فإنه لا يجوز. فإن كانت الإعلانات مباحة، كانت الإعلانات مباحة فلا بأس ولا حرج، وكان النشاط مباحا فلا بأس ولا حرج. فالقناة على اليوتيوب حلالها حلال وحرامها حرام، فالحرام يقابله الكسب المحرم والحلال يقابله الكسب المباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم زياد، تسأل سؤالا حاصله: هل يحرم علي أخذ مقاطع مرئية تعليمية من الشبكة والتصرف فيها بالزيادة والنقص والدمج وغيره؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء إن كانت هذه البرامج لها حقوق حفظ، يعني لا يجوز التصرف فيها، وقد منع من ذلك أربابها، فلا يجوز لك التصرف في ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يكون هناك مانع من ذلك ولكنك تأخذين ذلك فتتشبعين بغير جهدك وتظهرين للناس أن هذا من جهدك ببعض التصرف اليسير وليس كذلك، فإن هذا يكون من التشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا لا يجوز. الأمر الثالث أن الشركة هذه أو أصحاب هذا العمل لا يمنعون، وأنت تبينين أن هذا العمل ليس من عملك ولكنك لك تصرف في بعض الأمور والأحوال أو غير ذلك مما يقرب المادة لتلاميذك أو لمن يشاهدك أو غير ذلك فيعلم الناس ذلك، فهذا لا شيء فيه ولا بأس إن شاء الله تعالى. كل هذا طبعا مع الحظر العام من أن تكون أنت مخالفة في هذا الباب، أو أن تظهري بوجهك للناس، أو أن تظهري بمفاتنك للناس، فإن هذا لا يجوز. وبالمناسبة في الحقيقة أرى أن أنصح الأخوات جميعهن بعدم الظهور على هذه القنوات بتلك المقاطع، طارة في طبخ وطارة في لبس وطارة في غير ذلك من هذه الأمور التي تظهرها الأخوات، إلا أن يكون المشاهدات للنساء فقط، أما لعموم الرجال فلا نرى أن تظهر المرأة ببدنها ولو كانت محجبة، ولا أن تظهر بصوتها إذا كانت معلومة معروفة، لأن هذا يقع به فتن، والله سبحانه وتعالى قال في القول لا في الصورة، قال في القول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا يجوز للمرأة أن تسجل برامج صوتية فقط إذا كان في صوتها الفتنة، حتى لا يقع ولا يطمع من في قلبه مرض، وهذا كلام من؟ هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. فاقتدي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. هل هذا من القول المعروف؟ هل هذا من القول الذي يلزمك أن تقوليه مما هو مباح لك من غير خضوع بالقول؟ فأقول هذا لا يجوز، فضلا أن تظهري بصورتك حتى ولو كنت منتقبة، لأنك تمكنين الناس من رؤيتك وتمكن الناس من مشاهدتك. والله عز وجل قال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس. فلا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة، وأنت تمكنين الرجل من أن ينظر إليه. فإذا كان الله عز وجل قد حذر من فتنة تحصل بالصوت، فكيف بالفتنة التي تحصل بالصورة؟ أقول لك هذا إن شاء الله، وأنا أعلم أن بعض الناس قد يظن أن هذا من التشدد وأن هذا من التنطع في دين الله، لكن على من يواجه هذا الكلام ومن يعارض هذا الكلام أن يأتي بالأدلة. طالما أن الأدلة تساق لك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول يا أخي ويا أختاه؟ الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تضرب المرأة برجليها حتى يرى الخلخال، إذا ضربت ومواضع الخلخال في القدم، فكيف بالمرأة التي تظهر أمام التلفاز بوجه عار، أو حتى منتقبة بثياب معينة أو بطريقة أداء معين قد تقع بها فتنة للناس؟ وإن الشيطان ليستشرفك ولو كنت صاحبة 50 سنة و60 سنة و70 سنة، فإن الشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت فيزينها للرجل. لذا أقول إن كانت هذه البرامج تبث للنساء فقط ولا يسمعها إلا نساء ولا يشاهدها إلا نساء فلا بأس ولا حرج، أما غير ذلك فإنه لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: هل تعويد البنت على ارتداء النقاب قبل سن 7 نوع من التشدد والغلو في الدين؟
الحمد لله رب العالمين، أرى هذا يا أخ يوسف، أرى أن البنت قبل 7 إن ألبست النقاب فإن هذا من التنطع، هذا من التشدد، هذا ما زالت البنت طفلة. لكن لك أن تلبسها ماذا؟ أن تلبسها الحشمة، إن كانت عند 7 أو 8 أو 9 أن تلبسها الثياب المحتشم، أما إذا تجاوزت 9 وخشي فيها طمع فلا بأس بالحجاب، فإن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن المرأة إذا بلغت 9 فهي امرأة، أن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة. أما قبل 7 ما في داعي لا لنقاب ولا لغيره إذا كانت تلبس البنت لباسا محتشما، والله أعلم.
ما السن شيخنا الذي تعود فيه البنت الآن؟
نعم،
السن الذي
من 7 يعني من 7 تعود على الاحتشام. الاحتشام يعني لباس يكون فيه الاحتشام، لكن ليس يكون هناك نقاب ولا الحجاب إلا إذا تجاوزت 9 وكان يطمع فيها، فبعض البنات يختلفن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي محمد، يقول: هل يلزم إعادة الوضوء مرة أخرى نظرا لأننا نعاني مشكلة ملامسة النساء في المواصلات العامة لتبادل الأجرة وأخذ النقود وتسليمها للآخرين وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. لعل أخانا يقصد أن يده تمس يد المرأة إذا أخذ منها أجرة أو غير ذلك، وبالتالي يظن أن هذا ينقض الوضوء، وهذا قول لبعض أهل العلم، والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، والقول الثالث يرى أنه ينقض مس المرأة إذا كان لشهوة، والذي يترجح عندنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو وجد الإنسان شهوة، إلا إذا نزل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأن عائشة رضي الله عنها كانت تمد رجليها، فكان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم مس رجليها فقبضت رجليها. فالمرأة مسها لا ينقض الوضوء، وقد جاء أيضا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة، فمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو وجد الإنسان شهوة، والأصل عدم النقض إلا أن يدل دليل على النقض. وبالتالي مثل هذا المس غير المتعمد أو حتى إذا كان متعمدا فإنه لا ينقض الوضوء، أما من جهة المس كحكم فإن الإنسان إن تعمد ذلك أثم، والإثم شيء ونقض الوضوء شيء آخر، الإثم شيء ونقض الوضوء شيء آخر. فإن القول الراجح من قول العلماء في النقض أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أما مس المرأة في يدها في شعرها في غير ذلك فإنه يكون إذا كان متعمدا فإنه يكون آثما ولا يجوز ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخي أحمد يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم معنا وحي بيننا وإن لم نره بالعين المجردة نظرا لكون الروح لا تموت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمال أمتي كل اثنين وخميس، وقولنا في التشهد: السلام عليك أيها النبي، وهذا خطاب للحاضر السامع؟
الحمد لله رب العالمين. هذا قول باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ويحيى معنا مثل حياتنا، هذا قول باطل، وإلا على ما كان أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خطب أبو بكر رضي الله عنه على المنبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ما قال حي عندنا، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلقى قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد تولى رضي الله عنه خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي صلى على رسول الله إذا كان النبي لم يموت؟ ومن الذي صلي عليه؟ فموت النبي صلى الله عليه وسلم إجماع من أهل العلم. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية، هذه له نعم وهي نعم الحياة، وهذه حاصلة للروح لكل مسلم، وقد جاء في الحديث أيضا الصحيح بأن نسمة المؤمن إنما هي طائر يسرح في الجنة. فحياة الأرواح في البرزخ حياة للجميع، للأنبياء ولغير الأنبياء، لكن الأنبياء لهم أكمل حياة في البرزخ، وحياة البرزخ تختلف عن حياتنا. أما الاستدلال على ذلك بقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال أمتي تعرض علي كل يوم اثنين وخميس، هذا حديث باطل لم يرد، وإنما الوارد كما عند مسلم أن الأعمال تعرض على الله، الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، هذا الوارد، هذا الوارد، الأعمال أعمال الأمة تعرض على الله، أعمال الناس تعرض على الله عز وجل لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث فيه عرض الأعمال على رسول الله فهو ضعيف ولا يصح. لكن الذي ورد أنه يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثلا، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه وقال يوم الجمعة، وقال: فإن صلاتكم معروضة علي. وجاء أيضا في الحديث أن السلام كذلك تبلغه الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ورد أن من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. هذه هي الأحاديث التي وردت في الصحيحة التي وردت فيما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة تبلغه السلام، الصلاة والسلام فقط، أما الأعمال فلا تعرض على رسول الله ولا يعلم عنها. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة حينما يهبه الله عز وجل هذا الحوض العظيم ويريد أن تشرب أمته كلها من هذا الحوض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحال بينه وبين أقوام فيقول: يا رب إنهم أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن الأعمال، والله أعلم. كذلك أيضا يبقى شبهته، وهو أننا نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ليس لأن النبي حي يا ولدي فلهذا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا استحضار بالذهن فقط وليس حضورا حقيقيا. ولو كان حضورا حقيقيا وأعطيك هذه الفائدة، لو كان حضورا حقيقيا ونحن نقول السلام عليك أيها النبي، كان الصحابة يقولون ذلك في حياته في صلاتهم، لو وجب على النبي أن يرد السلام، لأن هذا لو كان من باب الخطاب للرسول الله السلام عليك أيها النبي، لو وجب على النبي ماذا؟ أن يرد السلام وأن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل سمعت أحدا يقول إن النبي كان يرد السلام في الصلاة؟ ولهذا لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. وإن كان هذا القول قد ذهب ابن مسعود إليه، أقصد القول بماذا؟ أننا بعد موت النبي يقول السلام على النبي، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه قد خلف النص. ولهذا فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر بهذا التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم. ولا فرق بين حياته وموته، لأن الأمر ليس متعلقا بالخطاب، ليس متعلقا بالخطاب، بل هو دعاء. ولهذا نقول السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لوجب على الرسول في حياته أن يرد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرد على أصحابه لأنهم يسلمون عليه ولا قائل بذلك. وبهذا يرد على الشبهتين. الشبهة الأولى قول السائل إن النبي قال إن أعمال أمتي تعرض علي كل يوم اثنين وخميس، وقلنا بأن هذا الحديث لا يصح. والصحيح الذي جاء عند مسلم بأن الأعمال تعرض على الله وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر وهو صيغة التشهد السلام عليك أيها النبي، فليس هذا من باب الخطاب، وإنما هو هذا من باب الدعاء، ولكن يقع حضور ذهني للرسول صلى الله عليه وسلم في ذهن المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أحمد، يقول ما الأفضل في أداء صلاة الصبح، هل التغليس أم الإصفار؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل في صلاة الصبح التغليس، وهذا الوارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح، وبينت حال انصرافها من الصلاة وقالت كنا نصرف بغلس بغلس، فكنا ينصرفنا بغلس، فكان النبي يدخل الصلاة بغلس من باب أولى، إذا كان الانصراف بغلس فكان النبي يدخل الصلاة بغلس. ولكن ورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصفر بالصلاة، وهذا إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو بعض مرة قليلة لبيان الجواز، لبيان الجواز. فالذي عليه الجمهور أن التغليس هو السنة، ولو أنه أصفر بالصلاة بعض المرات فهذا لا حرج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أقصد أصفر بالصلاة، فإن النبي قد أصفر بالصلاة مرة، فلو أنه أصفر بالصلاة بعض المرات فلا بأس، ولا فالأصل هو التغليس بالصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من كفر الشيخ من الأخ رضا، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ رضا.
أنا أسأل يعني حكم ذهاب الزوجة إلى بيت أبيها بدون إذن الزوج أو بدون علم.
يعني هو منع، هو منعها ولا في إذن عام؟
لا ما في إذن عام.
منع.
وقبل ذلك هو اشترط شروط معينة في الذهاب، لكن هي لم توفر هذه الشروط فمنعها.
نعم.
هو الآن يعني حكم الشرع هل هو حرام عليك؟
نعم.
الأمر الثاني حكم يعني إن هي تخدم أمها، لو هو منعها من الموضوع ده إن هي تخدم أمها أو كده.
نعم.
إلا مثلا يعني يأذن بساعات معينة وبس.
طب الأم لها أحد يخدمها غيرها؟
أكيد.
نعم. طيب تابع
يعني، مش دليل يعني دليل.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا رضا الأول، فإنه يقول ما حكم أن يمنع أن تذهب المرأة إلى بيت أبيها وأمها بغير إذن الزوج. نقول أما ابتداء فليس للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج مطلقا ولو كان الزوج متعسفا في ذلك، ولو كان الزوج متعسفا في ذلك ما لم يترتب على المنع مضرة محققة بالنسبة لأم تحتاج إلى ابنتها وهي وحدها في البيت ولا أحد يخدمها، وإذا لم تذهب لتباشرها بعض الأوقات هلكت الأم وتعرضت لذلك، فإنها تخرج ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن منعه لها يكون معصية هنا، لأن ذلك يؤدي إلى إتلافها أو يؤدي إلى زيادة مرضها أو يؤدي إلى تعريضها للهلكة أو غير ذلك. فهذا ابتداء على المرأة أن تعظم أمر الزوج ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا ينبغي أن تقول أخي سيغضب مني، أنا أذهب إلى أخي، أنا أفعل كذا 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 إلى آخر ذلك، أنا أريد أن أذهب إليهم كل جمعة، أو أنا أذهب إلى أمي لأستريح عندها فأنا أستريح إذا ذهبت إليها، أو أنا أريد مؤانستها أو تريد مؤانستي أو غير ذلك، كل هذا ممنوع. ولا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا بإذن الزوج، فإن الحق للزوج لا للأم ولا للأب، الحق للزوج، ولا ينبغي للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذنه. والإذن هذا على قسمين، إذن خاص يقول لها تفضلي، أو إذن عام يعني ما يمنعها، عادته معها أنه لا يمنعها إذا أراد أن تذهب، متى ما أراد أن تذهب، قد يكون الزوج غير موجود أو كذا وهو لا يمنعها فتذهب لا إشكال. ولهذا إذا اتصل عليها أنت فين، تقول أنا عند أمي، فلا يغضب لأن معها الإذن العام. فسواء كان الإذن عاما أو الإذن خاصا فلا حرج على المرأة أن تذهب بهذا الإذن. أما إذا كان بغير إذن فإن المرأة لا يجوز لها أن تخرج. والعلماء قد قالوا بأن القرار في البيت من حق الزوج على الزوجة، القرار في البيت، والله عز وجل قال وقرن في بيوتكن، فلا تخرج المرأة إلا بإذن الزوج. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، هل للزوج أن يمنع الزوجة؟ نقول نعم ولا. أما نعم للزوج أن يمنع الزوجة إن كان يترتب على الذهاب إلى هناك، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة شرعية دينية أو مفسدة دنيوية، مفسدة شرعية دينية كان يكون هؤلاء أهل بدع وأهواء ويخشى على المرأة، أو يكون هؤلاء أصحاب معاصي عندهم التلفاز طوال اليوم والغنى وغير ذلك ويخشى على امرأته وأولاده، أو عندهم اختلاط سافر يدخل الرجال مع النساء وكذا، فإذا منع عن هذا الباب فهذا منع شرعي. أو مفسدة دنيوية، دنيوية كأن المرأة يحتاج إليها مثلا في إعداد مثلا بيتها، في إعداد أمر زوجها، في تربية أولادها، في القيام على بعض الأعمال الخاصة بها من تنظيف وغير ذلك من هذه الأشياء، ولكنها تترك هذا وتبقى عند الأبوين، فللرجل أن يمنع المرأة حتى تقضي هذه المصالح المرتبطة بها، فحينئذ له حق في ذلك. أما إذا لم يكن شيء من ذلك وإنما منعها تعسفا، لا لن تذهبي إلى بيت أبيك، لن تذهبي إلى بيت أمك، طيب أنا أريد أن أصل رحمي، لا أبدا، طيب أنا أريد أن أذهب إلى أبي أزور أبي، أبدا، أنا أريد أن أذهب إلى أمي، هذه أمي وأنا في حاجة إليها، لا تمنعني، أنا مثلا أذهب كل شهر فلا تمنعني أبدا. وقد يكون المنع من ذلك لخلاف بينه وبين الأم أو لخلاف بينه وبين الأب، فلا ينبغي للرجل أن يدخل المرأة في ذلك، يعني طالما أنه لا تضرر بهذا، أنت بينك وبين أصهارك خلاف، اجعل هذا الخلاف بينك وبين أصهارك، ما دخل المرأة مع أبيها، ما دخل المرأة مع أمها، لكن بعض الناس قد يتعسف ويريد أن يلوي ذراع صهره عن طريق زوجه. طب وما ذنب الزوجة؟ وأيضا أبناؤك لهم حق في جدهم ولهم حق في أمهم، طالما أنه لا تقع مضرة دينية شرعية ولا مضرة دنيوية، فلا ينبغي للزوج أن يتعسف بذلك ولا أن يفعل فعلا يؤدي إلى قطيعة الرحم. لكن إن تعسف في هذا ولا يترتب ضرر على الأم ولا الأب ولا غير ذلك، وجب على المرأة أن تطيع زوجها مع هذا التعسف، لكن الزوج لا يبعد أن يأثم إذا كان فعله هذا يؤدي إلى قطيعة رحم ويؤدي إلى غضب الأبوين على المرأة وغير ذلك، لا يبعد إثمه، لكن مع ذلك المرأة تطيع زوجها ولا تخرج إلا بإذنه. الحالة الثالثة، إذا كان منع الرجل للمرأة يؤدي إلى ضياع الأم، إلى ضياع أب، إلى إتلافهما، إلى هلاكهما، إلى مرضهما، إلى زيادة مرضهما. امرأة ما عندها أحد، وهذه المرأة مريضة ملازمة الفراش، تحتاج من يقلبها، تحتاج من يقضي حاجتها، تحتاج من يعد لها الطعام، ولا أحد يذهب إليها، والزوج متعسف يمنع، حينئذ تذهب المرأة وليست آثمة، لأن منع هذا الرجل من هذا الأمر لها معصية لها هي، لأن إذا امتنعت عصت ربها وأمرها بذلك معصية كذلك، وحينئذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا تأبه لذلك وإنما تذهب لأمها وتقوم بخدمتها. هذا تفصيل أطلت فيه الكلام، لأن هذه المسألة حقيقة مسألة شائكة وهي في كثير من بيوتات المسلمين. ونقول في النهاية يا إخواني، أيها الزوج، أحسن إلى أصهارك وأحسن إلى زوجتك بإكرام أصهارك، وأنت أيتها الزوجة أحسني إلى زوجك، أشعريه أنك أنت الأول في حياتي وأنك مقدم على كل أحد، اشتري لينه واشتري رفقه بالسمع له والطاعة، أسمعيه الكلام الطيب، لا تشعريه أنك بعد أقاربي وبعد أمي وبعد أبي وبعد إخواني وبعد أخواتي وبعد، ولكن عليك بالمعاملة الطيبة. وبادليه أيضا هذا الإحسان في أقاربه، أكرمي أمه، أكرمي أقاربه حتى يكرم أيضا أقاربك. وأقول يا إخواني، لماذا يا إخواني نستجلب هذا الخلاف في بيوتنا؟ وهل سعادة يا إخواني أعظم من أن أخذ زوجتي وأخذ أولادي وأذهب إلى أصهاري؟ أصهاري هؤلاء من يا إخواني؟ هم أهلي، صاروا أهلي، هم أقربائي، هم مني وأنا منهم، هؤلاء أخوال أولادي وهؤلاء جدود أولادي، فلما لا أمتن العلاقة بين أولادي وبين أصهاري؟ وأنت أيضا أيتها الزوجة، أم الزوج أم لك وأبو الزوج أبو لك. والله يا أخواني، مع إحسان المرأة ومع إحسان الزوج، والله قد يكون الزوج لصهره أفضل من أبنائه، وقد تكون الزوجة لأبي الزوج وأمه أفضل من بناته. لماذا نقطع هذا الإحسان يا أخوان؟ لماذا يا أخوان نقف عند هذه الحدود؟ لا سيما إذا كانت بيوتنا بيوت استقامة وبيوت سنة. لماذا يا إخواني؟ لماذا وجعنا المجتمع في بدائه وكنا على السنة وبعنا كل شيء من أجل إقامة السنة، ولو كان في ذلك إغضاب الناس، علما لا نكون مادة رحمة، يكون الزوج مادة رحمة لأصهاره ودعوة، وتكون الزوجة مادة رحمة للزوج ولأقربائه أيضا. ولهذا أقول بارك الله فيكم، ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ذلك. ولهذا نقول للأخ أيضا رضا في سؤاله، هل المرأة تخدم أمها؟ نقول إن كان هناك من يخدمها فإنها لا تلزم بذلك، أما إذا لم يوجد إلا هي، نعم يتعين عليها الخدمة، وإلا ضاعت أمها ولا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام.
لكن السلعة ديت ازاي تتعرف؟ فهل له اسباب
الزيادة على حسب السوق.
هل له ماذا؟ يبيع لمن؟
يعني يبيع السلعة دي بالزيادة لأن السلعة
يعني هي اشترى السلعة ليتاجر فيها وبقيت في مخازنه سنة فزاد السعر، هل له أن يبيع بزيادة؟ تقصد هذا؟ طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد يقول لو أن تاجرا اشترى سلعة ما وبقيت في مخازنه سنة سنتين وكان قد اشترى بخمسة ثم صار سعر السوق 20 فلو أن يبيع ذلك بالزيادة؟ نعم هذا رزق الله هذا رزق ساقه الله عز وجل إليه. فإذا زادت السلعة إلى 20 إلى 30 فباع بسعر السوق فلا إشكال لأمرين. الأمر الأول لأنها لو كانت نقصت لكان النقص عليه ولا أحد يجبر النقص عنده. الأمر الثاني أنه سيبيعها اليوم بالزيادة ويذهب يشتريها من تجار الجملة بالسعر الجديد، فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليه ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري يقول ما حكم كلام الخطيب الجمعة مع المؤذن وكلام المؤذن معه إذا احتاج الخطيب لذلك كأمره بإغلاق شيء ما؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا احتاج الخطيب أن يحدث الناس أو احتاج الناس أن يحدثوا الخطيبة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كلم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الصحيح لما كان النبي يخطب على المنبر فدخل رجل وهو سليك رضي الله عنه فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سليك أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي وكذا فادعوا الله أن يسقينا. فلا بأس بحديث الرجل إلى الخطيب وحديث الخطيب إلى الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي يحيى يقول هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ من مال الزكاة ليكون مكتبة للكتب العلمية الشرعية للمذاكرة فيها ونفع المسلمين، وهل يدخل ذلك في سبيل الله؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ مالا من الزكاة لإعداد مكتبة له أم لا؟ الجواب إذا كان الطالب يحتاج إلى كتب للدراسة والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يأخذ مالا، إذا كان فقيرا أن يأخذ مالا لشراء هذه الكتب التي يحتاج إليها لا ليزين بها جدر مكتبته وغرفته فيشتري الكتب التي لا حاجة له فيها ولا نفع له فيها، لكن يقول يأخذ أموال الزكاة ويأتي بكتاب ربما سعره 10,000 جنيه ولا يستفيد منه ولن يفتحه، هذا ما يجوز. لكن الكتاب الذي يحتاج إليه لو عجز عنه فأخذ مالا لشرائه فهذا لا بأس به وهو داخل في سبيل الله، لأنه يدخل في سبيل الله العلم والجهاد بالدعوة وهذا يحتاج إلى علم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي إلى الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فجعل التفقه قسيما للجهاد، وهو من نوع الجهاد أيضا، وهو من نوع الجهاد لأن الجهاد قسمان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، والجمهور على أن قول الله عز وجل في سبيل الله أن هذا في الجهاد. فطالب العلم في نفقته على كتبه أو إذا تفرغ في نفقته على بيته يأخذ من الزكاة، وهذا من أعظم المجاهدين في سبيل الله، من أعظم المجاهدين في سبيل الله. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن طالب العلم يأخذ من الزكاة إذا احتاج إلى ذلك في كتب وغيره. وبنحو هذا الكلام ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذا، فلا بأس ولا حرج أن يأخذ الطالب طالب العلم لشراء الكتب، لكن أقول بشرط أن تكون هذه الكتب هي الكتب التي ينتفع بها واستفيد بها، ليست الكتب التي ربما لن يفتحها أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: صليت صلاة وسهوت فيها، هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ ثم أخذت بالأحوط وبنيت على الزيادة ونسيت السجود السهوي، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا سهى الإنسان في صلاته فلسهوي أحوال: الحال الأولى أن يزيد في الصلاة سهوا، الثانية أن ينقص من الصلاة سهوا، الثالثة أن يشك في صلاته. أما إذا زاد فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وأما إذا أنقص من صلاته شيئا فعليه إذا كان النقص ركنا أن يأتي به ثم يسجد قبل السلام، وإذا كان النقص واجبا فإنه يسجد قبل السلام ولا يرجع فيأتي به. لحديث ابن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط، قال ابن بحينة: فانتظرنا تسليمه فسجد السجدتين ثم سلم. وأما إذا كان قد شك فله حالتان: إما أن يترجح عنده شيء فيبني عليه ويسجد بعد السلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شك في صلاته فليتحرى الصواب فليبني عليه، وإذا لم يترجع عنده شيء فإنه يبني على اليقين، فإذا شك صلى ثلاثا أم أربعا ولا مرجح عنده فإنه يأتي بركعة ثم يسجد قبل السلام. هذا خلاصة الأحكام التي ورد بها السنة في باب السهو. فإذا نسي سجود السهو فينظر، إن ذكره من قريب سجد، وأما إذا طال الزمان فإنه يسقط عنه ولا يسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا كنت أصلي النافلة أو صلاة الليل وصليت ركعة ونسيت وجلست للتشهد ثم سلمت ثم تذكرت، فهل أصلي ركعة منفردة أم أعيد الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يصلي من الليل وصلاة الليل مثنى مثنى، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة. فإذا جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم سلم ثم تذكر أنه سلم من ركعة فليقم وليأتي بركعة ثم يسجد بعد السلام ولا يعيد الصلاة، بل يتم الصلاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاة العشي من ركعتين، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والحديث مشهور بحديث ذي اليدين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم ركعتين ثم سجد بعد السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا كنت متوضئا وخرج من فمي دم أو أصابني جرح ما فخرج منه دم، فهل خروج هذا الدم ينقض الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين. الدم إذا خرج من البدن، أما إذا خرج من السبيلين فإنه ناقض، فإنه ناقض. وأما إذا خرج من غير السبيلين فإنه ليس بناقض على الصحيح، ليس بناقض على الصحيح. وقد جاء في أثر الحسن: لا يزال المسلمون يصلون في جراحتهم، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمت البلوى بذلك، وما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وجاء في حديث جابر في غزوة ذات الرقاع أن رجلا كان يصلي فأصيب بسهم فنزل الدم فأتم صلاته، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة أو الوضوء. وكذلك إن فابن عمر قد وضع يد على بصرة كانت في جسمه فأخرجت دما ولم يتوضأ. ذكر هذه الأثار البخاري رحمه الله تعالى معلقة، وذكرها ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بأسانيد صحيحة، فدل هذا على أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء، حتى ولو كان رعافا يخرج من الأنف فإنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض الطهارة. هذا الذي دل عليه الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ماذا؟ نعم.
لم يجلس
لتشاور
الأسرة، فقام بالثالثة
فبقاه المصلون فجلس. نعم. ثم في النهاية سجد تابعنا. الحمد لله رب العالمين. يقول أخونا أحمد في سؤاله الأول: في صلاة المغرب قام المصلي من التشهد الأوسط فذكره الناس فعاد، فما حكم الصلاة؟ نقول: أما إذا نسي الإنسان التشهد الأوسط ثم قام فله أحوال، إما ألا يستتم قائما يعني ذكر حال نهوضه فهذا يرجع، وإما أن يذكر ذلك بعد أن استتم قائما فهذا بعض أهل العلم قال يرجع وبعضهم قال لا يرجع طالما أنه ما شرع في القراءة، وإما أن يكون شرع في القراءة فذكر فهذا لا يرجع باتفاق. يبقى إذن الأحوال ثلاثة: الأولى أنه يذكر حال نهوضه فهذا يرجع باتفاق، الحالة الثانية أنه يذكر في القراءة في قراءة الفاتحة فهذا لا يرجع باتفاق، الحالة الثالثة أنه يقوم فيتذكر قبل القراءة، فمن أهل العلم من قال يرجع ومن قال لا يرجع، والذي يترجح عندنا أنه لا يرجع طالما أنه استتم قائما لحديث ابن بحينة في الصحيحين. فإن رجع عمدا وهو يعلم الحكم بطلت صلاته، وأما إذا كان جاهلا بالحكم كما هو حال كثير من الناس، أما إذا كان جاهلا بالحكم فرجع فإنه تصح صلاته ولا إشكال في ذلك. إذا ذكره بعض الناس فرجع فإنه تصح صلاته طالما أنه جاهل، وطالما أن الناس جاهلون حتى لو قام واحد مع السماعات فجلس جهلا منه بذلك فإن الصلاة صحيحة، لأن من زاد شيئا في صلاته جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا اتصال هاتفي ورد من أسيوط من أخي أحمد، نستأذنكم شيخانا في استقبال اتصاله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخ أحمد. الحمد لله.
شيخنا في أخ بيسأل يقول هو بيعمل تصاميم من اللي هي بتطبع على الكوبايات والمجات وبعض أنواع الملابس زي التيشيرتات.
نعم.
بس سؤال فضلتك إنه الموقع اللي هو بيتعامل معاه بيحط أو دي حالة عامة يعني في المواقع يعني بيحطوا التيشيرتات على صور آدميين. بتوصفهم
وكده.
هو مش هو اللي
بيحطها
بنفسه يعني، بس هو
بيسأل
هل هو عليه.
طب هو عمله ايه؟
نعم
عمله هو ايه العمل اللي بيعمله؟
هو بيعمل التصاميم دي، بس هو بيعمل التصميم اللي بيطبع
اللي هو
هو اللي بيختار الصور
يعني تصميم التيشيرت مثلا او شيء.
لا لا التصميم خطوط صور غير ذات الارواح ما فيهاش اشكال يعني،
لكن يعني زي مثلا زي تيشيرت فانيلا ثم هم يركبوها على شخص صح ولا ايه؟
الموقع ده هو نفسه بيحط التيشيرت دي على شخص.
طيب لكن هو صنيعه هو ما هو؟
صنيعه التصميم نفسه الجمله او الخط او الكلمه
يعني. نعم نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أخونا أحمد يسأل عن هذا الأخ الذي يقوم بعمل تصميمات ما، ثم هذه التصميمات يتناولها موقع ويضع هذه التصميمات على صور ذوات أرواح وغير ذلك، فما حكم عمل الأخ هذه الأشياء والتعاون مع هؤلاء؟ نقول أما عمل الأخ فينظر فيه، إن كان عمله في نفسه مباحا كان يضع خطا، كان يضع كأسا، كان يضع فانيلة، كان يضع كذا، يعني ذات العمل مباح، فهذا في نفسه مباح. لكن ننظر إذا كان الموقع يأخذ هذا المباح فيركبه على محرم فلا يجوز. على محرم كيف؟ أن يجعل هذا على صورة امرأة مثلا، ويكون هذا مبذولا للعامة، يجعل هذا مثلا على صورة امرأة وامرأة فاتنة وتظهر عن مفاتنها وكذا، فلا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا العمل كان جزءا من هذا المنظر المحرم، فيكون باب التعاون على الإثم والعدوان. هذا العمل جزء من هذا المنظر المحرم. أما إذا وضعه على صور رجال فطالما أن الصورة في الجهاز ولا تغادر الجهاز ولا غير ذلك فهذه لا بأس ولا حرج، لكن على الأخ أن ينصح هؤلاء بأنهم لا يضعون ذلك على صور ويتركون هذا ويجعلون مثلا على صورة مفرغة من الوجه، هذا هو الأفضل خروجا من خلاف أهل العلم، لكن لا بأس بهذا طالما أن الصورة في نفسها ليست محرمة من جهة الافتتان، محرمة من جهة الافتتان بها، أو يكون هذا الإعلان إعلانا عن شيء مثلا محرم، أو يعني شركة فيها أنشطة محرمة أو غير ذلك. فالعمل في نفسه إن كان مباحا ولكن هذا المباح سيركب على شيء في محظور شرعي والعمل يمثل جزءا من هذا المحظور الشرعي فلا يجوز، وإلا فالأمر جائز والله أعلم. نعم نعم
نعم. حضرتك قلت ما ينفعش نتعامل مع الموقع ده لو هو بيبيع شيء محرم في ذلك.
نعم.
هو بيسأل هل ده يشمل ان هم يكونوا بيبيعوا على نفس الموقع تيشيرتات عليها تصاميم لناس ثانية بس تصاميم محرمة او تصاميم إباحية؟
لا، خليك معي يا احمد، الموقع هذا موقع عرض فقط ولا موقع بيع وشراء؟ يعني
والله ما ادري، لو
الحكم هيختلف. ايوه يعني نعم، لو هذا الموقع موقع بيبيع ويشتري ويبيع شيئا محرما، يبيع شيء محرم، فلا يجوز الاخ هذا تعاون معهم في هذا. انما لو كان الموقع هذا بيعرض اشياء مثلا ممنوعة واشياء مشروعة، هذا مجرد العرض فقط، مجرد العرض فقط، فنقول اما اذا كان عمل اخ مباح وعرضه من خلال عمل هذا مباحا في الجزئية التي تخصه فهذا يكون عمله مباحا، لكن مع ذلك نقول الاولى لك ان تترك هذا وان تتجنب هذا، لكن من جهة ذات العمل فلا بأس. كأن يكون انسان يبيع في محله محرما وهو عنده عدة سلع ويبيع الدخان مثلا، وأنا أنزل له حلوى، هل يجوز؟ الجواب يجوز، لو أنزلت له حلوى ويبيع في محله الحلوى فهذا جائز، وما علي من بيعه المحرم الآخر طالما أنه لا يتعلق بسلعتي معه شيء محرم. فأقول بالنسبة لهذا الأخ الأولى لو كان هذا الموقع يعرض أشياء محرمة الأولى أن يتجنب كل هذا، لكن لو كان أن هذا الأخ يعرض تصاميم مباحة والعرض الذي يترتب على هذا عرض مباح فهذه الجزئية لا إشكال فيها، لكن الأولى أن يترك هذا كله والله أعلم. نعم.
هو دلوقتي بالنسبة للعرض الموقع بياخد نسبة.
نعم.
بالنسبة للأرباح.
نعم.
النقطة الثانية لو
خلاص هذا محرم، هذا محرم بالنسبة للموقع ذاته، الجزئية الجزء الذي أخذه من هذا العرض المحرم هذا محرم، كسب محرم.
محرم على الموقع ولا محرم
على الموقع؟ الأخ ما له علاقة، الأخ خلاص ما له علاقة، الأخ قلنا يفعل مباحا وتعرض ويعرض عمله على وجه المباح.
الجزئية الثانية بقى، هل هيختلف الحكم بالنسبة لعرض الصور على النساء لو هو موقع عرض بس؟
على النساء كيف؟ لو أن
يعني لو موقع العرض ده بياخد تصاميمه بيعرضها على التيشيرتات على حرير، هل هيختلف الموقع لو هو موقع
طيب ولا يراه إلا النساء فقط؟
لا هيراه العامة.
طيب ما احنا قلنا ما يجوز لو هياخذوا تصميم الأخ هذا ويجعلوه على نساء وصور فاتنة، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن عمله صار جزءا من هذه الفتنة فلا يجوز، عمله هذا صار جزءا من هذه الفتنة فهذا لا يجوز. نعم نعم بارك الله فيك. نعم
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول هل يجوز فتح دور تحفيظ القرآن للأولاد في هذه الفترة مع وجود وباء كورونا، وللذهاب لهذه الحلقات في هذه الفترة مخالف لتعليمات الدولة وفقها الله؟
الحمد لله رب العالمين، انظر إلى تعليمات الدولة، إن كانت الدولة تمنع من ذلك فلا يجوز، أو تضع ضوابط فالتزموا بالضوابط، وإذا لم تلتزم بالضوابط فلا يجوز. مثل إمام المسجد الآن ممنوع من أن يجعل مثل هذه الحلق، فلو أن إمام المسجد أقام حلقة في المسجد الآن هذا ممنوع ولا يجوز، ولا يجوز أن تذهب بولدك إلى هذه الحلقة، لا يجوز. فإن خالف التعليمات فلا يجوز أو الضوابط فلا يجوز، وإن كان يتمشى مع التعليمات والضوابط فلا بأس ولا حرج. والحمد لله الآن صارت يعني صارت الشبكة هذه يسر الله بها على الناس كثيرا، فيمكن للمعلم الآن أن يتابع الأولاد عبر الشبكة الآن وعبر الأنترنت الآن، هذا فيه مخرج والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ نور، يقول هل يجوز نقل الموتى من مقبرة قديمة إلى مقبرة أخرى عند شراء مقابر جديدة؟
الحمد لله رب العالمين، لماذا؟ ليدفن في الجديد ولا يبقى في القديم، وهل للجديد فاضل؟ لا يجوز طبعا، لأن هذا يؤدي إلى كسر عظامه ويؤدي إلى إهانته، فلا يجوز إلا لحاجة شرعية، كأن تنقله من مقبرة غير شرعية إلى لحد شرعي، فهذا نعم هذا لغرض شرعي، أو يأتي تكون قد دفنت قريبك أباك أو أمك في هذه المقبرة ثم حصل بينك وبين أصحاب هذه المقبرة خلاف فألزموك بالنقل، فحينئذ إن نقلت فلا حرج عليك إن شاء الله إذا كان لهذه الحاجة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول بعض الأوقات أقوم لصلاة الفجر والبعض الآخر يغلبني النوم ولا أقوم، فمع أنني أضبط المنبه للصلاة قبل ذلك، فهل أصليها بعد استيقاظي من النوم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجب عليك حال استيقاظك أن تصليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك عند البخاري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيجب عليك هذا. وأنبه هنا إلى مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أن الإنسان قد تفوته الصلاة فيقوم إذا الشمس قد طلعت، فماذا يصنع؟ يقول طالما أن الشمس طلعت أنام وأخذ كفايتي ثم أصلي بعد ذلك، فيصلي بعد ساعتين، لا يجوز. وفي حديث عمران بن حسين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة وقت الإقامة وقت قيامه مباشرة، أمر بالانتقال من هذا المكان ثم أمر بالإنسان فأذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فيصبح وقتها الآن وقت ماذا؟ وقت الذكر وقت النوم، فليصليها إذا ذكرها ولا يؤخرها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول ما معتقد أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل الأهواء والبدع؟
الحمد لله رب العالمين، أما معتقد أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل الأهواء والبدع من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والإخوانية والرسلانية والبرهانية والتبليغية والداعشية والقاعدية وكل هذه الطوائف التي قال النبي في شأنها كلها فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. التعامل معها أولا بدعوتها إلى الله سبحانه وتعالى وبيان ضلالها وانحرافها، عسى الله عز وجل أن ينفع بدعوتك. الأمر الثاني إن لم يستجيبوا وقد قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى وجب هجرهم ومنابذتهم والتحذير منهم وعدم تلقي العلم على أيديهم وعدم الاطلاع على كتبهم وعدم زيارتهم وعيادتهم وعدم شهود جنائزهم وغير ذلك من هذه الأحوال والمقامات التي وردت عن السلف الصالح، بل وأعظم من ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من القاهرة من الأخ أحمد يقول: شركة تستورد سيارات لحساب الغير مقابل عمولة للشراء والشحن، وجاء لها عميل يريد منها شراء سيارة بالتقسيط، فالشركة ستقوم بدفع عربون للسيارة بالبلد التي فيها، ثم يأتي العميل يدفع المقدم ويقوم بكتابة العقد، ثم تقوم الشركة بشحن السيارة وتسلمها له، فهل تصح هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. نعود إلى نقطة الأصل، هل هذه الشركة تملكت السيارة قبل بيعها أم لا؟ حتى ولو دفعت جزءا من الثمن، بل ولو لم تدفع الثمن اللي هي الشركة، فإذا كانت هذه الشركة قد تملكت السيارة وتم الشراء، دفعت الثمن أو لم تدفع، جاز لها أن تبيعك، وبالتالي إن اشتريت ووقع شراؤك بعد تملك هذه الشركة للسيارة فالبيع جائز وصحيح. أما إذا أخذت منك مالا قبل التملك فإنها قد باعت ما لا تملك، وهذا لا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تملك، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك في الإجابة على أسئلة الإخوة الذين أرسلوها عن طريق الموقع أو عن طريق الاتصال الهاتفي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.